الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 75 من دندسنا الأسبوعي رياض الصالحين، باب آداب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن في الأيمن بعد المبتدي. انظر هذا القيد بعد المبتدي، بعضهم يدخل المجلس ويبدأ يوزع من الأيمن، هذا ما هو صحيح. التوزيع من عند خير القوم، عالم أو شيخ أو مسؤول أو أب أو من له شأن، تبدأ من عنده ثم بعد ذلك عن يمينه. فالأيمن بعد المبتدي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وسط أبي بكر وفي وسط الغلام، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناولوه الشراب، فقالوا نبدأ بالأيمن. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس: هل تأذن لي أن أناوله الشيخ كان عن يساري؟ قال: لا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الشراب أي داخل الشراب، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاثا، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. والحديث ضعيف في سنده يزيد بن سنان الجزري، لكن له شواهد. لا تشربوا واحدا كشرب البعير، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتنفس في الإناء ثلاثا، فإنه أبرأ وأورأ وأمرأ وأروى وأمرأ. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. إذن الجمع بين حديث أنس أمر أن كان يتنفس في الشراب ثلاثا، وبين حديث أبي قتادة أن حديث أبي قتادة النهي عن التنفس داخل الإناء، وحديث أنس التنفس خارج الإناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي خلط بماء، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. قوله شيبا يخلط، وجاء أيضا عن ابن عباس لعله يأتي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الشياخ، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه. هذا شاهد على أن القسمة تبدأ من البعيد، أقصد تبدأ من يمين الكبير. قال رحمه الله: باب كراهية الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني مثلا هذه الحبة الماء أنا أشرب منها وأن تأتي تشرب بعدي، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. حتى ولو لم يكن هناك أمراض، يعود الإنسان نفسه أن يشرب من فيه السقاء لنفسه، إن كان السقاء لنفسه، أو يشرب في كوب إن كان السقاء لمجموعة، وإن شربوا إن شاء الله ما يصل إلى الحرام، لكن الأولى ما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء والقربة، متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فيه القربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فيه القربة، فيكون النهي للكراهة والتنزيه لا للتحريم. قال: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. قال: باب كراهية النفخ في الشراب. يعني إذا كان بين الشراب قذاه لا يجوز أن تنفخ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل قذات أراها في الإناء، قال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القدح إذن عن فيك، يعني اشرب ثم أبن القدح ثم اشرب بعد أن تتنفس. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، معنى أبن القدح أي أخر القدح ونح القدح عن فيك، والقدح هو الكوب والإناء الذي يشرب فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، هذا موافق لما تقدم من حديث أبي قتادة، ولا يعارض حديث أنس في التنفس في الإناء فيريد خارج الإناء. قال باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد نقلوا شربه قائما وذاك لبيان الجواز. احفظوا مثل هذه الأبيات، أعيدها واكتبوها في وقت آخر إن لم تدركوني الآن. إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد نقلوا شربه قائما وذلك لبيان الجواز. فإذا وجد النهي ووجد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من خصوصياته فإنها تصرفه من التحريم إلى الكراهة. قال في حديث كبش السابق، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من الفي السقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. في بعض المواطن الجلوس قد يكون متعذر، وفي بعضها قد يكون الإنسان في شغل من شأنه. وعن نزال بن سمرة رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رواه البخاري، يعني شرب قائما. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كان شيخنا مقبل رحمه الله قد ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم وضعه في محل في حديث معلّه، يعني ظاهره الاحتجاج ولكنه ضعيف. قال الطريق التي رجحها الأئمة عند أحمد الطيالسي وغيرهم من طريق عمران بن حدير عن أبي البزري يزيد بن عطارد السدوسي عن ابن عمر به ورجاله وثقات، خلى يزيد بن عطارد وهو مجهول حال. قال أبو حاتم كما في الجرح لا أعلم روى عنه غير عمران بن حدير وليس من يحتج بحديثه منتهى. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ثابت الحديث ثابت له شواهد يصح بها. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل، قال ذلك أشر أو أخبث، رواه مسلم على المعنى الذي تقدم. وفي رواية لها أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما أي نهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، رواه مسلم. معل بعمر بن حمزة ضعيف، وعمر بن حمزة له 3 أحاديث في مسلم، هذا الحديث وحديث وصف الله بالشمال وحديث يعني الرجل يفشي سر امرأته وله شواهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، رواه مسلم. وليس عليه أن يستقي، لكن هذا لعله على التغليظ أو نحو ذلك إذا صح الحديث، مع أنه كما قلت لكم الحديث ضعيف. قال باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا، يعني إذا كنت تسقي القوم سواء ماء أو عصير أو أي شيء كن آخر من يشرب، ابدأ بالناس. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث في مسلم وله قصة طويلة حيث احتاجوا إلى الماء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب الناس، وكان أبو قتادة يناولهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا. هذا على الاستحباب. قال باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. لكن يكون الإنسان على حذر إذا شرب من بعض الأنهار، لا سيما من الأنهار التي فيها تلك الحشرة التي تسمى العلقة، إذا دخلت إلى الفم ما تخرج. مرة من المرات كان عندنا غيل وما ألذ ذلك الماء وما أصفاه، لكن كان هذا العلق بينه وما شعرت إلا وهي في الحلق، وتأذي، تمسكك في حلقك تأذيك، تتغذى من دمك وأنت تأكل وهي في مكانها وتشرب وهي في مكانها. وإنما كانوا يفعلون لنا شيء حتى نتقيأ تقيؤا شديدا حتى تخرج بعد عناء. فمثل هذا الإنسان يحذر بعض مناطق فيها دود صغير أو ثعابين صغيرة، الإنسان يكون على حذر. وإلا الماء الكرع سواء ماء المطر أو ماء النهر لذيذ، ألذ من هذا الماء الذي يضعون فيه الكلور. وأيضا الشرب هكذا لا بأس به، يملأ الإنسان يده ويشرب بها. بل كنا نأخذ أوراق ما يسمى بالتالوق، بعض الشجر الكبار، ونلويها هكذا حتى تصير مثل الإناء ونسقي منها. فالشاهد أن الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الطبيعة التي هو يعيش فيها ويشرب ويأكل. وذلك الرجل نزل إلى البئر وملأ موقه ماء، والمرأة ملأت حذاءها ماء وصعدت به للكلب، شكر الله لها وغفر لها. قال وعن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، إناء من حجارة، فصور المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة، متفق عليها، هذه رواية البخاري. يعني أكرمهم الله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أن شربوا من هذا المخضب وكانوا 400 كما في بعض الروايات. قال في رواية له لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها وهو النحاس، والتور كالقدح وهو بالتاء المثناة من فوق، يعني إناء من نحاس، هذا الذي الآن عندنا الذي يستخدم للمرق ونحو ذلك، بعضه من نحاس وبعضه الآن من ألمنيوم وبعضه من هذا الاستيل الجديد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بائت هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا، رواه البخاري. الشن القربة، الماء البائت أطيب من الماء الذي يؤخذ في يومه، ربما يمر عليه الليل وتقع له برودة طيبة، وإذا كان فيه شيء من القذى أو غيره ينزل إلى أسفله ونحو ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، الديباج من الحرير، والشرب في آنية الذهب والفضة أيضا، والأكل فيهما، إنما ذكر الشرب لأنه أكثر ما يستخدم. وقالهن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، متفق عليه. حتى الحنفيات التي من ذهب لا يجوز أن تستخدم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وكذلك الذهب، يعني ربما يكون عذابه من جنس شربه، لأن الجزاء من جنس العمل. واختلفوا في السبب الذي من أجله منع الشرب في إناء الفضة، فقيل رفقا بالفقراء، وقيل حتى لا تذهب النقدية وتستخدم لمثل هذه الأمور يستغلها الأغنياء. وفي رواية مسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم. صلى الله السلام والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.